بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد.
مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات القرآن الكريم. هذه اللقاءات التي يصحبنا خلالها فضيلة الدكتور زغلول النجار في محاولة لأن نلج إلى فيض نور القرآن الكريم. فضيلة الدكتور، أهلا بك معنا في لقاء جديد وفي سور قرآنية جديدة وآيات تحلق في فضاء الكون الوسيع، لنحاول أن نقف معا على سر إعجازها. اليوم نحن نقف أمام ثلاث سور من سور القرآن الكريم: سورة الكهف ومريم وطه.
إذا اتسع الوقت لذلك.
إذا اتسع الوقت، ولكن أنا أراني أمامي كم كبير من البريد الإلكتروني الذي وصلنا والفاكسات. سنحاول بقدر الإمكان جاهدين أن نعرض أهم ما جاء فيها، وللذين لم نتناول رسائلهم لهم عذرنا في البداية. فضلت الدكتور، نبدأ من سورة الكهف إن شاء الله.
أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله، وبتحياتكم يا أخي الكريم، وتحية كافة المشاهدين الكرام، بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فسورة الكهف مليئة بالإشارات المعجزة، والقرآن كله معجز. وأهم ما جاء في هذه السورة المباركة ذكر أهل الكهف، وذكر أهل الكهف من المعجزات التاريخية. وأنا دائما أقول لو أن المسلمين اهتموا بتحقيق مواقع وتواريخ الأمم السابقة التي جاء ذكرها في كتاب الله، من قوم نوح إلى قوم عاد، قوم ثمود، أصحاب الرس، أصحاب الأيكة، قوم تبع، قوم لوط، قوم قارون، أهل الكهف، لو أننا اهتممنا بذلك ووثقناه توثيقا علميا صحيحا من الناحيتين الجغرافية والتاريخية، وأثبتنا كيفية تدمير هذه الأمم نتيجة لعصيانها لأوامر ربها ولتحدي رسالات السماء، لكان ذلك من أبلغ الأوراق التي تقدم يعني بطريقة مادية ملموسة لإثبات صدق القرآن الكريم والشهادة له بأنه لا يمكن أن يكون كلام بشر، بل هو كلام الله الخالق. والآية التاسعة في سورة الكهف يقول فيها رب العالمين: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. ويدعي كثير من الناس أن أهل الكهف في أماكن متفرقة، قيل أنهم في سوريا، وقيل أنهم في تركيا، وقيل أنهم في الأردن، ولكن القرآن الكريم في الآية السابعة عشرة من هذه الصورة يحدد لنا علامة مميزة نستطيع أن نحسم بها أي هذه الكهوف هو المقصود. فيقول رب العالمين: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. معنى هذا الكلام أن باب الكهف لابد أن يكون في اتجاه الشمال، فإذا طلعت الشمس تقرضهم يعني تزول عنهم، تتحرك بعيدا عنهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، يعني تزاور يعني تميل، وتقرضهم أيضا يعني تمسهم أو تقرب منهم. ولا يمكن أن يتم ذلك إلا إذا كان باب الكهف في اتجاه الشمال الحقيقي. فهذه الأماكن الثلاث التي تدعي ثلاث أمم على أن لديها أهل الكهف، أهل الكهف تركيا وسوريا والأردن، عليهم أن يتحققوا من اتجاه باب الكهف. فإذا كان الاتجاه في الشمال كان هذا علامة فارقة تدلنا على كهف أهل الكهف.
ولكن ممكن يكون هناك كهوف كثيرة دكتور بابها في الشمال، يعني حتى لا نقع في،
لا، ما هم قالوا يعني أن هناك ملابسات، يعني قالوا أنهم وجدوا قبور في هذه الكهوف، وجدوا آثار لبقايا كلب، وجدوا أجداث مجموعة من الموتى ووجدوا يعني مصلى قريب من المكان، يعني على الأقل موقع الأردن يقال له ذلك. فصحيح أن هناك كهوف كثيرة بوابتها إلى الشمال، لكن أقول في هذه الأماكن الثلاث التي اقترح بقراء أخرى أنها أن أحدها كهف أهل الكهف، الفيصل بينها الثلاث أن يكون الباب في اتجاه الشمال. ويقول رب العالمين: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. طبعا معروف طبيا ما يسمى بالقرح السريرية، لو بقي الإنسان راقدا على جنب واحد لفترة طويلة يتقرح جسده. فهنا ومضة معجزة أن الله تعالى يقلبهم وهم نيام، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال حتى لا تتقرح أجسادهم، وربنا قادر على كل شيء. ثم نأتي إلى ومضة أخرى
بالنسبة للعين يا دكتور. يعني يقال إن إذا العين ظلت فترة كبيرة مغمضة فهي تتعرض للتلف يعني، فكانت يتم أن تتفتح العين ثم تغلق، وهكذا يعني يحسبهم من يراهم أنهم
أيقاظا وهم
رقود. ربما العين أيضا
يعني تفتح عيونهم ثم تغمض، وارد جدا يعني. وعلى كل حال هي المعجزات صعب تفسيرها تفسير علمي، يعني المعجزة معجزة يعني خارقة للقوانين. يقول رب العالمين: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. والحساب يؤكد لنا أن 300 سنة شمسية تساوي تماما 309 من السنين الهجرية، وهي لفتة جميلة. لأن كما سبقا أشرنا أن السنة الإسلامية ليست سنة قمرية فقط، هي سنة شمسية قمرية، يعني تحدد مدة السنة فيها دورة الأرض حول الشمس دورة كاملة، ويقسم هذه السنة إلى شهور دورة القمر حول الأرض 12 مرة، لأن القرآن يقول إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. فدورتنا السنة تحددها دورة الأرض حول الشمس، والشهر يحدده دورة القمر حول الأرض، واثنى عشر شهرا قمريا تساوي سنة شمسية زائد 11 يوم. ولذلك جاءت هنا الإشارة اللطيفة: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وزادت 9. ثم نأتي أيضا في الآية 37، يقول رب العالمين: قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ كثير من المفسرين يقول خلقك من تراب، هذا يشير إلى الخلق الأول، خلق آدم عليه السلام وهو أبو البشر، فإذا كان آدم قد خلق من تراب فكل البشر خلقوا من تراب. ولكننا نرى الآن حقيقة أن جسد الإنسان يبنى مما يتناوله من غذاء، والغذاء الذي يتناوله مواده أصلا مستمدة من الأرض. فما قل ربنا خلقك من تراب، حتى الخلق الذي يخلق الآن يخلق من تراب، فالخلايا التناسلية وباقي خلايا الجسد وبالذات الخلايا التناسلية التي يخلق منها الجنين الجديد بعملية التزاوج أصلها من التراب. ويقول أكفرت بالذي خلقها من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، فهي أيضا ومضة جميلة. والتحليل الكيميائي للمواد الصلبة في جسد الكائن الحي تشبه إلى حد بعيد التركيب الكيميائي والمعدني لتراب الأرض.
الآية الواحد وخمسين
يقول فيها رب العالمين: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا. ولعلنا ذكرنا في حلقات سابقة أن قضية الخلق بأبعادها الثلاث، خلق الكون، خلق الحياة، خلق الإنسان، قضايا غيبية غيبة كاملة، لا يمكن للإنسان الذي يحترم نفسه أن يقول أنا يعني شاهدت عملية الخلق، ما أحد شاهد عملية الخلق. ولكن القرآن الذي ينص على هذه الحقيقة أنه ما من أحد من الخلق قد شاهد عملية الخلق هو الذي يقول لنا قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، ويقول لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. جمع هذه الآيات مع بعضها البعض يشير إلى أنه على الرغم من أن عملية الخلق عملية غيبية غيبة مطلقة، إلا أن الله تعالى من رحمته بنا قد أبقى لنا في صخور الأرض وفي صفحة السماء من الشواهد الحسية ما يمكن أن يعين الإنسان على أن يصل إلى تصور ما عن عملية الخلق.
دعنا معنا مكالمتين هاتفيين. نعم. الأخ عبدالله من السعودية. أخ عبدالله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ عبدالله.
ممكن أشارك مع الشيخ زغلول لو سمحت؟
تفضل تفضل.
لو سمحت الشيخ زغلول، كنت ذكرت قبل أيام في الآية 110 في سورة التوبة.
نعم.
في ردك على استدلال البعض أنها لها علاقة بأحداث 11 سبتمبر.
نعم.
أن القرآن لا يأخذ بالحساب الميلادي، وذكرت الآن في سورة الكهف أن 309 سنة هجرية تساوي 300 سنة ميلادية.
لا العكس العكس
العكس يا أستاذ عبد الله.
عفوا.
العكس. نعم. ربما أنت فهمت المسألة خطأ.
309 سنة هجرية تساوي 300 سنة ميلادية.
نعم.
نعم. فهل هناك بعض الإشارات أو بعض الاستدلالات في القرآن الكريم إذا كانت توافق الحساب الميلادي يمكن الأخذ بها في الإعجاز العددي في القرآن الكريم؟
نعم. لا، أنا لم أقل أن القرآن الكريم لا يأخذ بالسنة الشمسية. أنا قلت القرآن الكريم لا يعترف بالشهور التقويم الجريجوري، يعني أغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، أسماء وفنيات قديمة أو ملوك أوروبيين لا يعترف بها القرآن الكريم. القرآن لا يعترف إلا بالشهور القمرية، لكن دورة الأرض حول الشمس لتتم سنة كاملة يعترف بها القرآن الكريم.
نعم. أخ عبيد من أبو ظبي. ألو.
دكتور زغلول كيف الحال؟
أهلا وسهلا يا أخي.
معك عبيد سلمان أبو ظبي.
أهلا وسهلا.
دكتور تسمح لي أضيف بعض اللطائف العددية في سورة.
تفضل.
طيب دكتور.
وأنا عارف إنك أنت مغرم بالإعجاز العددي.
تفضل. نعم. تفضل أخ عبيد.
طيب يا دكتور خبرك في البداية. هذه السورة سورة الكهف.
نعم.
تبدأ بقصة الكهف. وهذه نعم. القصة تبدأ من الآية 9. تبدأ بها قوله تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، وتنتهي القصة يا دكتور عند الآية 25 ولبثوا في كهفهم 300 سنين وزادت 9. إذا دكتور بدينا بعد الكلمات من أم وقلنا أم واحد حسبت اثنين اللي بعد 3 و4، المفاجأة من عندما نصل إلى الآية 25 ولبثوا في كهفهم يكون كلمة ثلاثة اللي هي 300 وزادت 9، يكون ترتيب الدكتور ترتيب كلمة ثلاثة هو كذلك 309. حابب أضيف دكتور هذه المعلومة.
نعم نعم.
شكرا أخي.
مجال معلومة أخرى في كذلك في نفس السياق ممكن أضيفها.
نعم.
دكتور وردت كلمة اليوم في القرآن الكريم
365 مرة. نعم.
وهذا موافق بالضبط على عدد أيام ماذا السنة الشمسية.
نعم.
وهذا كذلك زيادة التأكيد أن هناك مراعاة للتقويم الشمسي. وكذلك دكتور كلمة اليوم المثنى والجمع يعني يومين وأيام بالمثنى والجمع وردت يا دكتور 30 مرة، وهذا موافق بالضبط على عدد أيام الشهر. بينما دكتور كلمة شهر طيب وردت في القرآن 12 مرة وهذا على عدد شهور السنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا أخ عبيد. شكرا.
هو بس أنا الحقيقة يعني مع إيماني
إشارة عددية هو يعني بأن أكيد
في القرآن الكريم. نعم. إعجاز عددي.
نعم.
إلا أننا يعني حريص جدا على أن الذي يدخل في هذا المجال يدخل بعناية شديدة. لأن الأرقام الحقيقة منزلق خطير جدا، الخطأ فيها خطأ كبير.
نعم.
فأنا بأنصح الذين يهتمون بموضوع الإعجاز العددي أو الرقمي في القرآن الكريم أن يتحققوا من دراستهم تحققا شديدا، وأن يراجعوا هذه الأمور مراجعة دقيقة خوفا من يعني الانزلاق في الأمر.
نعم.
يعني مثلا ثابت أن الأيام عدد الأيام في السنة في بدء خلق الأرض كان أكثر من 2200 يوم، وأن عدد الأيام السنة في تناقص مستمر. فلما أجي أقول عدد الأيام في وردت كلمة يوم 365 مرة، هو الآن 365 وربع قد يكون موافق الآن، لكن في المستقبل أو في الماضي البعيد قد لا يكون موافقا لذلك.
نعم. دكتور اسمح لي أن نقف أمام هذا البريد الإلكتروني في إطار طبعا. العدد يعني
طبعا.
الأخت هادية خريشة من ترسل لنا، نشكرها على كل هذا الكلام الجميل.
نعم.
وتقول لقد لفت نظري خلال قراءتي القرآن الكريم في سورة يونس رقم الآية 5.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدرناه منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.
نعم.
الآية حسب ما تشير هنا أن الله خلق ضوء القمر والشمس حتى يستطيع الإنسان
القمر ليس له ضوء نور القمر
نعم
نعم
حتى يستطيع الإنسان أن يعرف عدد السنين والحساب.
نعم.
وسؤالي أنا ما القصد من كلمة الحساب؟ هل يعني حساب يساوي الحساب الحساب العادي يوم الحساب يعني يوم القيامة؟
نعم.
وتقول أنا أسكن في تركيا وقبل أيام ظهر شخص تركي يدعى أنه قام أنه أو يدعي أنه قام بفك شفيرة القرآن الكريم عن طريق أرقام في القرآن الكريم.
نعم.
يعني أنا قرأت هذا الإيميل
موضوع الأرقام.
أرقام في القرآن الكريم وتكلم عن تواريخ كثيرة أشار إليها في السابق استخرجها عن طريق القرآن الكريم وكانت قد حصلت بالفعل.
نعم.
وهو الآن يقول أنا مثلا وأنه مثلا وجد في القرآن الكريم أن في عام 2006 سوف يسقط نيزك من السماء وحدد الموقع أنه سوف يكون بالمحيط القريب من الولايات المتحدة.
نعم.
هل مسألة الحساب
نعم.
ممكن للإنسان أن يحدد زمنها في إطار الآيات القرآنية؟
نعم.
استتباعا كما قلت للأخ نعم. عبيد نعم. الذي يقوم بهذه الحسابات نعم. العددية يعني.
نعم. الآية سورة يونس لتعلموا عدد السنين والحساب قد جاءت في مواقع كثيرة من القرآن الكريم المفروض بحساب الزمن أن ندرك بذلك حساب الزمن يعني دورة الأرض حول الشمس دورة كاملة تعبر عن السنة ودورة القمر حول الأرض دورة كاملة تعبر عن الشهر القمري ومنازل القمر تعبر عن اليوم والبروج التي تمر بها الأرض عبر دورتها حول الشمس تحدد الشهور الشمسية فلتعلموا عدد السنين والحساب حساب الزمن بواسطة هذه الأجرام التي جعلها لنا ربنا تبارك وتعالى وسيلة من وسائل حساب الزمن.
لكن هناك شخص تركي عن طريق نعم. الأرقام والحسابات نعم. والعد والطرح والجمع وهذه
أنا
الأشياء
لا
وصل إلى أنه يتنبأ
لا
بالمستقبل
لا.
يعني
لا
أنه
تنبأ.
يقول في 2006 نعم. سيكون هناك نيزك
يعني. نعم أنا يعني أشك في ذلك لأن قل لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى
نعم.
المستقبل غيب والغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى والقرآن على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول فيه قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء فالغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى لكن أنا أقول مرة أخرى أن القرآن فيه إعجاز عددي هذا الإعجاز العددي لابد أن يتعامل معه بحرص شديد ودقة شديدة وأن لا يتجاوز الإنسان الحاضر والماضي إلى المستقبل أبدا لأن المستقبل غيب لا يعلمه إلا الله
يعني في إطار ما يقوم به الأخ عبيد بهذه الأشياء الالتقاطات الجميلة
نعم.
ده مقبول أما حينما تصل إلى مرحلة تنبؤ
بالغيب لا.
وضرب
لا.
الواقع
لو يحدث ذلك يعني ماذا يقول يعني الناس تقول أن هذا ينعكس على القرآن الكريم وهو القرآن بريء من ذلك
نعم.
نعم. نعود مرة أخرى لما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذا مضلين عضدا فأقول أن الآيات القرآنية مجتمعة تشير إلى أنه على الرغم من أن عملية الخلق عملية غيبية إلا أن الله تعالى قد أبقى لنا في صفحة السماء وفي صخور الأرض من الشواهد الحسية ما يمكن أن يعين الإنسان بعقله المحدود وقدرات حسه المحدودة إلى أن يصل إلى تصور ما عن كيفية الخلق ويبقى هذا التصور في إطار الفروض والنظريات ولكن هذه الفروض والنظريات مرتبطة ارتباط وثيق بخلفية المشاهد إذا كان مؤمنا أم كافرا موحدا أم مشركا مستقيما أم منحرفا جادا أم هازلا كل هذا يبدأ في النظريات فتكفر النظريات في عملية الخلق ويبقى للمسلم وللمسلم وحده نور من الله سبحانه وتعالى في آية قرآنية كريمة أو في حديث صحيح مرويا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن يعينه على الارتقاء بإحدى هذه النظريات إلى مقام الحقيقة لا لأن العلم وصل فيها إلى حقيقة ولكن لأن القرآن الكريم يتحدث عنها أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى شيء منها
نعم.
وهذا الموقف لا يستطيع أن يقف إلا المسلم ولذلك نقول نستعين بالآيات القرآنية للارتقاء بإحدى النظريات التي تتكلم عن الخلق إلى مقام الحقيقة ولذلك الذي يخوض في هذه العملية بغير هدايات ربانية يضل ضلالا بعيدا حتى لو كان بأيديه من الشواهد الحسية الكم الكثير
نعم ننتقل دكتور الى
ننتقل الى سورة مريم
نعم.
وارى فيها آية واحدة نتوقف عندها يقول فيها رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده والصبر لعبادته هل تعلم له سميا. طبعا سبق لنا أيضا أن أشرنا إلى أن البينية هذه رب السماوات والأرض وما بينهما قد ذكرت في كتاب الله في 20 موقع مختلف. ويعجب الإنسان لمقابلة الأرض بالسماوات. الأرض شيء متناهي الضآلة في الحجم إذا قرنت بالسماء وإذا قرنت بالسماوات، ومقابلتها يعني لابد أنها توحي بشيء مهم في هذه الأرض. وهذه البينية لا يمكن أن تتم إلا إذا كانت الأرض في مركز الكون، والآيات الدالة على ذلك كثيرة، وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على ذلك كثيرة أيضا، وقد سبق أن أشرنا إليها، ولا أريد أن أعود إلى ما ذكرته سابقا، ولكني أؤكد هنا على أن القرآن الكريم وحده هو الذي يستطيع أن يعين الإنسان على فهم حقيقة موقع الأرض من الكون. العلوم الفلكية لا يمكن أن تحقق ذلك، لأننا لا نرى من الكون إلا شريحة صغيرة من السماء الدنيا.
نعم نعم دكتور. طب نقرأ هذا البريد. فضل. الحقيقة لفت نظري.
نعم.
وأنه يعني طبعا يحييك دكتور، ولكن يقول: أقسم عليكم بالله الذي هو من وراء مقصدكم أن تستجيبوا لطلبي.
نعم.
بأسرع وقت ممكن يعني، وأن تغيثوني كمان وترسلوا لي. نعم. البريد أو موقع الدكتور زغلول النجار على الإنترنت.
نعم.
وبريده الإلكتروني، لأن الذي أرسل هذا البريد يقول أن هناك شبهات علمية وفكرية.
نعم.
تتداخل عليه.
نعم.
في وجود الله سبحانه وتعالى.
نعم.
يعني حاشا لله، ولكن هي تريد أن تستغيث بك، أو يريد أن يستغيث بك
بكل سرور.
ولذلك أتمنى أن إن شاء الله في أثناء الحلقة يتم كتابة موقع الدكتور، سايت الدكتور الموقع على الإنترنت، والبريد الإلكتروني حتى يتم من يريد أن يتواصل مع الدكتور. تفضل دكتور.
ننتقل إلى سورة طه، وأبدأ بالتأكيد على أن الاسم طه من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كثيرا بدليل يعني الآية التالية: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فالخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثير من المفسرين اعتبر طه من الحروف المقطعة وضمها إلى المقطعات الهجائية في مطالع كثير من الصور، ولكن الحقيقة أن طه اسم من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدليل توجيه الخطاب له مباشرة في الآية التالية.
نعم.
ويقول طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وهنا يؤكد على عمارة السماوات والأرض بالخلق، ليست الأرض فقط هي المعمورة، وما بينهما، وأشرنا إلى أن هذه البينية تؤكد على مركزية الأرض من الكون، كما تؤكد على أن الغلاف الغازي للأرض جزء منه من داخل الأرض وجزء آخر من دخان الكون، فهو أمر غريب على كل من السماء والأرض وإن كان به جزء من كل منهما. وما تحت الثرى، العلم الآن يؤكد لنا على أن التربة التي تغطي كثير من صخور الأرض مليئة ببلايين الصور الهامدة الراكدة للحياة، وأن هذه الصور يعني تنتعش بمجرد نزول المطر عليها، وأن كم الحياة فيما يسمى ما تحت الثرى فوق ما يتصوره العقل البشري. يعني هناك كثير جدا من البذور وحبوب اللقاح و يعني يرقات الحيوانات وكثير جدا من صور الحياة موجودة فيما تحت الثرى كامنة، بمجرد نزول المطر عليها تنتعش وتحيا وتظهر منها. فأيضا إشارة إلى حقيقة كونية جميلة. في نفس الصورة يقول الآية 50 إلى 55، يقول: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، قال: فما بال القرون الأولى، قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا. قد سبق لنا أن أشرنا أن العلم يؤكد الآن على أن الأرض مرت بمرحلة من المراحل، كانت الجبال فيها شديدة التضاريس وشديدة التعقيد، وأنه لولا أن الله تعالى قد سخر عوامل التعرية لتفتيت هذه الجبال وهذه التضاريس الشامخة وتشق فيها السبل وتجري فيها الأنهار وتسوي سطح الأرض وتصنع لنا السهول الفسيحة ما كان ممكنا للأرض أن تعمر، الذي جعل لكم الأرض مهدا. والقرآن يشير إلى هذه الحقيقة في آيات كثيرة. وسلك لكم فيها سبلا، شق الطرق وشق المجاري المائية وتسوية الجبال مما يعين على شق السبل في الأرض.
نعم.
وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى.
نعم.
وهذا يؤكد على أن الخلق حتى النباتات، حتى بعض النباتات الدنيئة التي كان لا يتخيل الإنسان أنها لها زوجية، العلم يؤكد الآن على أن كل النباتات وكل الحيوانات وكل صور الخلق خلقت في زوجية كاملة، حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى متفردا بالوحدانية المطلقة فوق كافة خلق.
نعم. معنا مكالمة هاتفية من السعودية، الأخ محمد تفضل. أخ محمد
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخ محمد.
ممكن أكلم الدكتور؟
تفضل.
مساك الله بالخير يا دكتور زغلول.
مساك الله بالخير والسرور.
كل عام وأنت طيب.
وأنتم بالصحة والسلام.
عندي سؤالان واقتراح يا دكتور.
تفضل.
تفضل.
بالنسبة لقوله تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9.
نعم.
هناك من يشكك ويقول أن الشهور الميلادية ثابتة بينما الشهور الهجرية متغيرة ما بين 29 إلى 30، فلا يعتمد عليها، كيف نرد على من زعم هذا؟
طيب.
والسؤال الثاني لو سمحت،
يعني أنا أدعوك أخ محمد أن تخفض صوت التلفزيون حتى نسمعك نحن. تفضل. بقي الاقتراح من السؤال الآن.
بالنسبة للسؤال الثاني،
تفضل.
التوسع الكوني هل هو خاص بالمجرات بعضها عن بعض أم أن عموم النجوم والكواكب كلها تتباعد بعضها عن بعض؟
نعم.
ثم الاقتراح اللي هو خاص بقناة الشارقة بارك الله فيهم وفي القائمين عليهم، يعني أتمنى لو أن البرنامج هذا يمدد ساعة أو ساعة ونصف بدل ما هو يعني وقته قليل، مع الشكر الجزيل لكم كلكم.
شكرا لك أخ محمد. نأخذ هذه المكالمة ونجيب مرة أخرى الأخت. طيب. أم خالد من دبي. طيب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله على البرنامج. في سؤال من سورة مريم.
نعم.
لو سمحت، سورة مريم ابتدأها الله سبحانه وتعالى كما ابتدأ بعض الصور بمدخل من حروف مركبة مثل كاف يا عين صاد، فهل اختيار هذه الحروف المعينة لسورة معينة لها دلالة معينة أو وجه إعجازي لذلك، مثل كافة يا عين صاد سورة مريم وألف لام راء الحجر. والسؤال الثاني أن في آية رقم 10 قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، هل هناك يعني لماذا 3 ليال؟
نعم.
والثالث، هل هناك ما يدل على فترة الحمل التي حملت فيه مريم السيدة مريم سيدنا عيسى عليه السلام، هل هو 9 أشهر؟ هل هناك دلالة من القرآن على ما يدل على ذلك؟ وشكرا لكم الله خير.
شكرا. دكتور، نحن أمامنا وقت ضيق.
طيب.
ومطالبين بأن نجيب على كل هذه.
طيب.
الأسئلة.
طيب.
حتى يعني.
نعم.
يتفضل.
بالنسبة للأخ محمد من السعودية، أؤكد له على أن الشهور القمرية أدق 1000 مرة من الشهور الشمسية. القمر أقرب أجرام السماء إلينا، وحركته بالنسبة للأرض منضبطة انضباط شديد. ولا يتخيل أن ثبات أو الدعوة بثبات الشهور الشمسية أنه صحيح. أبدا، الشهور الشمسية أيضا فيها كسور. وكما ذكرت أن السنة الإسلامية هي سنة شمسية قمرية، نأخذ بدورة الأرض حول الشمس نحدد السنة، وبدورة القمر حول الأرض نحدد الشهر، والفارق السنوي هذا ممكن أن يحسب وأن يضم في الحساب.
نعم.
بالنسبة لتوسع الكون، فالمجرات هي التي تتباعد عن بعضها البعض، ولكن الأجرام في داخل المجرة الواحدة علاقاتها منضبطة انضباطا شديدا. الاقتراح التلفزيون الأولى. نعم. أولى به مني.
نعم.
بالنسبة لأخت أم خالد، أن الحروف المقطعة في أوائل الصور سر من أسرار القرآن الكريم. بعض علماء التفسير يقولون لا يجوز لنا أن ندخل فيه، أن نكل ذلك إلى الله سبحانه وتعالى ونقبله كما هو، والبعض يحاول تفسيره، والبعض وجد له تفسير. بعض قدامى المفسرين قال لو جمعنا هذه الحروف المقطعة واخترنا من كل حرف متكرر حرف واحد ممكن أن نصيغ جمل كثيرة، منها ما قيل في القديم نص حكيم قاطع له سر، نص حكيم قاطع له سر. فطبعا اختيار المقطعات في أول كل سورة له حكمة لم يستطع المفسرون أن يصل إليها بعد.
لماذا ثلاث ليالي؟
لماذا ثلاث ليالي؟ والله هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لا نستطيع أن نقول فيه شيئا. والوتر في الإسلام عموما يعني فيه شيء من التفضيل لأنه يشير إلى وحدانية الله سبحانه وتعالى.
حمل السيدة مريم،
فطر حمل السيدة مريم غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى.
يعني هي تسأل هل هو نعم. تسعة أشهر كل
والله طبعا حمل السيدة مريم بسيدنا عيسى عليه السلام معجزة، والمعجزات لا يفسرها العلم.
نعم.
يعني قد يكون حمل طبيعي تسعة أشهر، وقد يكون من ضمن المعجزة أن يكون حملا سريعا للغاية.
ولكن دكتور أحيانا حينما نتحدث عن الكون وباعتباره معجزة ونحاول أن نفسره عن طريق العلم، أليس هذا معجزة تفسر
لا
عن طريق
لا
العلم؟
لا يعني هو طبعا في
حتى لا يتدخل بس نعم الأمر
نعم
يعني
نعم. هو طبعا كوني أقول أن صنع الله في الكون أمر معجز هذا إعجاز يستطيع الإنسان أن يستشفه ويراه. أما المعجزة التي تأتي للأنبياء والمرسلين هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لا نستطيع أن نفسره.
دكتور أراني قد وصلت إلى نهاية هذا اللقاء، بقيت سورة طه، بقيت الآيات إن شاء الله نكملها
إن شاء الله
حينما تعود
إن شاء الله
من السفر إن شاء الله سالما غانما لنا لنكمل هذا البرنامج الذي بدأناه معا
إن شاء الله.
وحتى السادة المشاهدين يتابعوننا لديهم كم من الأسئلة، وأنا حقيقي أشكر الأخ عبد الرحمن المحيي الذي بعث لنا هذا البريد الإلكتروني وسنحاول أن نرد عليه. شكرا لك دكتور زغلول، وشكرا موصول لكم مشاهدي الكرام على حسن متابعتكم لنا طوال هذا اللقاء، وإن شاء الله غدا ستكون هناك الحلقات مسجلة حتى يوم الخميس إلى أن يعود لنا الدكتور زغلول النجار مرة أخرى، إلى أن نلتقي بكم على الهواء مباشرة مرة أخرى. شكرا لكم وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد.
مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات القرآن الكريم، ونحن في شهر القرآن الكريم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذه اللقاءات الحقيقة تكون إجابة حقيقية ومنطقية لما يدار من ادعاءات ضد العرب والمسلمين وضد الإسلام، فإن كانوا هم يفتخرون بعلمهم ويفتخرون بما وصل إليهم هذا العلم وهذه العقول، فإننا في هذه اللقاءات نقدم إجابة ونقول ونقدم حقيقة أيضا بأن هذه العلوم هي موضوعة وموجودة في كتابنا في القرآن الكريم منذ أكثر من 1400 سنة. هذه اللقاءات التي يصحبنا فيها فضيلة الشيخ الدكتور زغلول النجار، هذا العلامة الذي فتح بابا كبيرا أو أكمل ما قد بدأه السابقون في الإعجاز العلمي أو في الدخول إلى القرآن الكريم من باب العلم. دكتور زغلول أهلا بك معنا.
أهلا
ونحن نواصل معا كما قلت هذه وهذا الفيض الإلهي
إن شاء الله
وأنا دائما في لقاءات سابقة أو في كلام معك سابق أنك نشاهدك في قنوات فضائية كثيرة وفي رمضان تحديدا، ولكنك خصيت قناة الشارقة الفضائية أن تكون موجودا معنا وعلى الهواء مباشرة، يعني موجود بعلمك وبقيمتك وبحياتك كاملا معنا، وهذا شرف الحقيقة نفتخر به. واسمح لي قبل الدخول دائما إلى الآيات المدرجة أمامنا في هذا اللقاء، وهي الآية 15 والسادسة عشرة والآية 26 والآية 45 والسابعة 44 والثامنة 44 والسبعين 72 من سورة النحل، نكمل ما قد كان في اللقاء السابق. أن نقف ولو سؤال بسيط أمام ما يطرح من المشاهدين، هو ما علاقة الجيولوجيا، والدكتور زغلول النجار هو جيولوجي وكان يدرس في الجيولوجيا، بهذا الفيض الجميل الذي فاض الله به عليك وهو القرآن الكريم؟
بارك الله فيكم يا أخي الكريم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم وأحيي كافة المشاهدين الكرام بتحيات الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأنا سعيد لوجودي معكم في هذه القناة المباركة، لأن أقولها شهادة صادقة لا يعني مراء فيها ولا نفاق، أن فضائية الشارقة يحمل لها كثير من المسلمين في العالم حبا كبيرا لالتزامها الإسلامي والتزامها بآداب الإسلام في الغالبية الساحقة من برامجها، ويعني أعطت نموذجا للإعلام الإسلامي الذي يرتضيه كل نفس تحب الإسلام ويعني تدافع عن هذا الدين وعن قيمه وعن أخلاقياته. مسألة علاقة علوم الأرض أو الجيولوجيا
بالقرآن الكريم،
القرآن الكريم أن القرآن الكريم مليء بالآيات الكونية، والآيات الكونية لا يمكن أن تفهم فهما دقيقا في إطار اللغة وحدها، لابد من توظيف المعارف العلمية لفهم دلالة هذه الآيات. وعلوم الأرض الحقيقة علوم كلية، يعني تحتوي كثيرا من المعارف العلمية، فدارس علوم الأرض لابد أن يكون لديه خلفية في الكيمياء، خلفية في الفيزياء، خلفية في علوم الحياة، خلفية في الفلك، خلفية في العلوم الرياضية، حتى يستطيع أن يلم، لأن علوم الأرض معناها توظيف كل المعارف النظرية على الأرض بمختلف أبعادها يعني. فالحقيقة علوم الأرض علوم كلية تهتم بقضايا كلية وتوظيفها في فهم الآيات القرآنية.
أنت ما زلت دكتور زغلول تدرس علم الجيولوجيا في الجامعات المصرية؟
نعم، وأقوم باستشارات في مجال علوم الأرض لكثير من الجهات العلمية في العالم، وأختبر رسائل دكتوراه تأتيني من مختلف أنحاء العالم في علوم الأرض، من أمريكا ومن أوروبا ومن كندا ومن كثير من دول العالم.
وربما ذلك يضمن لك ما تستند عليه حينما تقدم هذه التأويلات وهذه التفسيرات الحقيقية، لأنك كما نعلم أن شيخ محمد عبده ربما دخل إلى باب الإعجاز العلمي في القرآن، ولكن لم يكن لديه الأدلة أو المسوغات الكافية لأن يثبت ما يقول. فربما علوم الأرض التي تسميها أنت هكذا أو علم الجيولوجيا خدمك في أن تقدم ما تثبت به.
الحمد لله رب العالمين. وطبعا يعني أنا لم أبدأ من فراغ، فقد كان لنا أساتذة أجلاء بدأوا هذا المجال، منهم أستاذي وأستاذ هذا الجيل من علماء الأرض، أستاذ الدكتور إبراهيم فرج بارك الله في عمره، ويعني عدد أستاذ الدكتور محمد محمود إبراهيم، أستاذ الدكتور أحمد الغمراوي. هؤلاء بدأوا حقيقة محاولة فهم هذه الآيات الكونية في إطار الحقائق العلمية المتاحة، ففتحوا بابا عظيما لفهم دلالة القرآن الكريم ولإثبات سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى العديد من حقائق الكون.
وهي إجابة كما قلت في مقدمتي لمن يدعون أننا دين صحراء أو أننا متخلفون وإرهابيون، فإن ما يفتخرون به قد توصلنا إليه من قبل. نبدأ في ما هو مدرج في أجندة الدكتور زغلول في الآية سورة النحل والآية 15 والسادسة عشر.
يقول ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. ويعجب الإنسان من الفعل ألقى، لأن الإنسان يتخيل أن الإلقاء من أعلى إلى أسفل، ولكن الإلقاء قد يكون أيضا من أسفل إلى أعلى. والذي يفهم عملية تكون السلاسل الجبلية يدرك دلالة هذا اللفظ المعجز، لأن حينما يتحرك قاع المحيط تحت القارة يكون جيبا عميقا يمثل أعمق أجزاء المحيط نتيجة لعملية هبوط قاع المحيط تحت القارة. هذا الجيب تترسب فيه أصخور الرسوبية أو الرسوبيات من أعلى إلى أسفل، فهو إلقاء من أعلى إلى أسفل. ثم حينما يتحرك قاع المحيط ينزل في مناطق حرارة مرتفعة فينصهر، فيساعد على النشاط البركاني، فهو إلقاء من أسفل إلى أعلى ثم من أعلى إلى أسفل مرة أخرى. حينما ينزل قاع المحيط تحت القارة يمر في نطاق يسميه العلماء نطاق الضعف الأرضي، فيزيح من هذه الصغارة تتداخل في الصخور، وهو إلقاء من أسفل إلى أعلى. الخليط هذا كله من الصخور الرسوبية والصخور النارية البركانية منها والجوفية هو الذي يكون الجبال. فالجبال ألقيت على الأرض إلقاء، وهذه حقيقة لم يدركها العلم إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين. واستخدام القرآن الكريم للفظة يعني ألقى أمر معجز للغاية، لأنه لم يكن أحد يعلم كيف تكونت الجبال، ولم يفهم كيفية تكون الجبال إلا في أواخر الستينيات أوائل السبعينيات من القرن العشرين.
في دكتور بعد وجعلنا الجبال أوتاد والجبال أوتاد.
والجبال أوتاد. نعم.
هل هناك تشابه ما بين نعم. الإلقاء والأوتاد؟
هو طبعا حينما تتم هذه العملية.
الوتد الذي يخرج من الأرض؟
لا، حينما تتم هذه العملية عملية نعم. نزول قاع المحيط تحت القارة. هذا الجيب العميق هو الذي تتكون فيه أوتاد الجبال أو جذور الجبال. وثابت علميا أن كل جبل له امتداد في داخل الأرض يزيد عن ارتفاعه من 10 إلى 15 ضعف. فقمة مثل إيفرست يعني حوالي 9 كيلومترات تقريبا 8848 مترا، لها امتداد في داخل الغلاف الصخري الأرض يزيد عن 100 كيلومتر،
يزيد يعني عن أعلى من الجبل الذي نراه. يعني هناك جبل في بطن الأرض أعلى من الجبل
نعم.
الذي نراه.
نعم، ولذلك لفظة نعم. وتد لفظة معجزة، لأن كما أن الوتد أغلبه مدفون في الأرض وأقله ظاهر فوق السطح ووظيفته التثبيت، العلم يثبت أنها كذا الجبال. لك أن تخيل 8 كيلومترات أو 9 كيلومترات لها أكثر من 100 كيلومتر 130 كيلومتر داخلها في أعماق الأرض، لا أجد كلمة تعبر عنه أفضل من لفظة الجبل.
سبحان الله. وهي تثبت الأرض،
تثبت الأرض طبعا
توازنها.
نعم. وألقى في الأرض رواسية. تسمية الجبال بالرواسي تسمية عجيبة، لأن يعجب الإنسان كيف يمكن للجبال أن تثبت الأرض أو ترسي الأرض. الكتلة الأرض 6,000,000,000,000,000 طن.
نعم.
أي سلسلة جبلية لا يمكن أن تصل إلى شيء من ذلك. فكيف تثبت الجبال الأرض؟ لفظة الأرض تأتي في القرآن الكريم بثلاث معاني. إذا جاءت في مقابلة الشمس، القمر، النجوم، السماء هي الكوكب ككل. إذا جاءت غير مقابلة قد يكون المقصود بها كتل القارات التي نحيا عليها أو التربة التي تغطي هذه القارات. فثبت علميا أن الجبال ترسي الكوكب ككل، لأن الكوكب هو يتحرك ويدور حول محوره، يترنح، الحركة ليست حركة منضبطة، تترنح الأرض كتترنح النحلة التي يلعب بها الأطفال هذه تترنح. وعملية الترنح هذه كانت تجعل حياة على الأرض غير مستقرة، الجبال تقلل من عملية الترنح. ثانيا أن الكتل القارات عبارة عن كتل منفصلة عن بعضها البعض يسميها العلماء ألواح الغلاف الصخري للأرض، تطفو فوق صهارة، طبقة منصهرة أو شبه منصهرة من الصخور. حينما تدور الأرض حول محورها تنزلق هذه الكتل كما يتزلج الإنسان على الجليد. هذه الحركة حركة عنيفة، لا تسمح لتربة أن تتجمع، لا تسمح لنبتة أن تنبت، لا تسمح لماء أن يخزن، لا تسمح لكائن حي أن يعيش. ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى في 9 آيات بإرساء الأرض بالجبال، والأرض المقصودة هنا ألواح الغلاف الصخري للأرض أو كتل القارات التي يحيا عليها الخلق الإنسان والحيوان والنبات. وهي أيضا يعني تشبه رسو المركب في الماء، لأنها تطفو في هذه الصهارة ويحكمها في ذلك قوانين الطفو. والجبل الصخري يشبه جبل الجليد في الماء. جبل الجليد في الماء أيضا له وتد عميق يبلغ أضعاف ارتفاعه فوق سطح الماء. وكلما صهرت عوامل التعرية يعني حرارة الشمس وعوامل التعرية من قمة جبل الجليد يرتفع إلى أعلى، وكلما برت عوامل التعرية من جبل الأرض يرتفع إلى أعلى، فهو راسي حقيقة لأنه بوتده يطفو وسط صهارة.
والسفينة أو الباخرة أو المركب لا ترسو جيدا حتى يتم إلقاء ثقل في نعم. الماء يمسك بها جيدا.
نعم.
فالتشبيه
جميل جدا.
جميل جدا يعني.
وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، تميد يعني تضطرب. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عندما خلق الله الأرض جعلت تميد فأرساها بالجبال. والعلم يؤكد هذه الحقيقة، لأنه قبل تكون السلاسل الجبلية كانت هذه الكتل تتحرك بسرعات فائقة لا تسمح للحياة أن تقوم على الإطلاق.
نعم.
فيقول وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا. الربط بين الجبال والأنهار ربط معجز، لأن الغالبية الساحقة من الأنهار تنبع من قمم الجبال، وحتى يتحرك الماء فينحر مجراه في الأرض لابد أن يندفع بالجاذبية من قمة عالية إلى سهل منبسط. طبعا يعجب الإنسان ما الذي علم الرسول ذلك صلى الله عليه وسلم لو لم يكن من الله الخالق، وهو قد عاش في صحراء ليست فيها أنهار متدفقة، ليست فيها أنهار دائمة. فيقول وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا، ثم يقول وسبلا.
نعم.
ووسيلة من وسائل تسوية سطح الأرض، وشق الفجاج والسبل فيها تكون الأنهار، ويجف النهر لسبب من الأسباب فيترك مجراه سبيلا يعني ممرات يعيش يمر منها الإنسان والحيوان والنبات. فيجمع بين هذا كله في آية واحدة، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. طبعا تضاريس سطح الأرض وسيلة من وسائل التعرف على الطرق والتعرف على المسارات والتعرف على الأماكن. فيقول لعلكم تهتدون، ثم يقول وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فكما يهتدي الإنسان في ظلمة الليل سواء على الأرض أو في البحر بالنجوم، ويهتدي على اليابسة بمختلف أشكال الأرض ومختلف ضريص الأرض.
نعم.
قمة عالية أو هضبة متوسطة أو سهل ساحلي أو وادي من الأودية، أشكال التضاريس تختلف وسيلة من وسائل التعرف على طرقات الأرض.
دروب.
نعم. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ونعلم الآن أن الله تعالى من بديع صنعه أنه قد ترك لنا النجم القطبي كأنه بصلة في السماء يتجه دائما إلى الشمال الحقيقي مهما الكون كله في حركة.
نعم.
فيحدد لنا الشمال الحقيقي، وإذا تحدد الشمال تحددت الاتجاهات الأساسية.
والأخ عزيز من فرنسا نتواصل في المكالمات. أخ عزيز أهلا بك معنا، تفضل.
الأخت عزيزة
تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رمضان مبارك سعيد، ونشكركم على هذا البرنامج القيم، ونشكر الأستاذ الشيخ زغلول نجار على هذا البرنامج، وكثر الله من أمثالهم من أمثال الشيخ الأستاذ. أستاذ أود أن أسألكم، هناك آية في القرآن أو آيات تتردد في القرآن فيها في الآية لا أتذكر، أعتذر على هذا النسيان، لما يقول الله سبحانه وتعالى وفيها رعد وبرق، ولماذا لا يقول برق ورعد مع العلم أننا عندما يكون البرق أن البرق هو الذي يلمع بعد ذلك يأتي
الرعد.
وهناك إشارة قد أشرتم إليها يا أستاذ في الأسبوع في هذا الأسبوع أو في الأسبوع الماضي، هو ليس إعجاز، ليس إعجاز، ولكن ما هو الحل الذي يجده الناس الذين يسكنون في القطب الشمالي في الصيام، مع العلم أن في القطب الشمالي 6 أشهر ليلا و6 أشهر نهارا، فما هو الحل في نظركم بالنسبة لهذا الصيام بالنسبة للناس الذين يصومون في القطب الشمالي؟
إذن دكتور زغلول، الآيات التي يذكر فيها رعد وبرق، لماذا سبق الرعد البرق؟ هذا هو السؤال الأول.
نعم، يعني الأخت الكريمة تقصد
هي تقول أننا نرى البرق أولا ثم نسمع،
التي يقول فيها رب العالمين أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في أذانهم من صاغ حذر الموت، الآخر الآيات، ودي سورة البقرة الآية 19. طبعا ثابت علميا أن ظاهرة الرعد والبرق ظاهرة تنتج عن التفريغ الكهربي، الشحنات الكهربية، إما في السحابة الواحدة أو في سحابتين تحملان شحنتين مختلفتين. نتيجة عملية التفريغ يحدث الرعد، والرعد هو صدى الصوت الناتج عملية التفريغ، ويصاحب ذلك درجة حرارة شديدة للغاية تصل لعدة آلاف الدرجات المئوية، ونتيجة لهذا أيضا يحدث هذا الضوء الشديد الناتج من عملية التفريغ الكهربي. طبعا سرعة الضوء أعلى من سرعة الصوت كثيرا، فالضوء يصلنا أولا ثم نسمع الرعد بعد ذلك. لكن الضوء لا يراه إلا من كان خارج البيت، أما الصوت يسمعه كل الناس.
يعني هما ظاهرتين دكتور، ظاهرة نعم. صوتية وظاهرة
ضوئية،
يعني ظاهرة نعم. تسمع
وظاهرة ترى آه. نعم.
أما السؤال الثاني دكتور نعم. وهو الحل الذي ممكن أن يقابله الصائم نعم. في القطب الشمالي
نعم, نعم. هو طبعا هناك
ستة أشهر
نعم, نعم. ليل ستة أشهر نهار
نعم. نعم.
وكان هناك اجتماع في رابطة العالم الإسلامي، مجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي منذ عدة سنوات، ونوقشت قضية الصيام في البلاد ذات خطوط العرض العليا، وأنا حضرت هذا الاجتماع، وكان القرار أن النص القرآني فأتم الصيام إلى الليل. فإذا كان الليل ستة شهور لا يستطيع أن يتم الصيام إلى الليل ستة شهور، فالفتوى كانت أن تختار أيام مناسبة للصيام يصوم فيها الإنسان، يعني حسب أقرب بلاد تنتظم فيها العلامات الكونية.
نعم
نعم, نعم. حسب أقرب بلاد تنتظم فيها العلامات الكونية.
في هذا
نعم.
الصدد دكتور نعم. قرأت مرة عن نعم. مقال بعنوان نعم. إنارة القطب
نعم.
الأقطاب القطب الشمالي والجنوبي
نعم.
وبمعنى أنه يضعون مرآة عاكسة فوق القمر فتعكس نعم. لمرآة أخرى حتى
نعم.
تنير المناطق المظلمة
نعم.
في القطب، ويكون هناك نعم. كالعادة نهار وليل. وهنا من قال وقتها
نعم.
إن الآية التي تحققت أن تشرق الشمس أو تغرب الشمس من المشرق وتشرق من المغرب قد تحققت، يعني كان مقال عابر.
لا لا نعم. يعني وطبعا احنا ناقشنا قضية طلوع الشمس من مغربها
أيوة.
في لقاء سابق وقلت أن الذي يجعل الشرق الشمس تبدو لنا طالعة من المشرق وغائبة في المغرب هي حركة الأرض.
نعم نعم.
يعني
نعم.
الأرض تدور حول محورها من الغرب إلى الشرق
نعم.
فتبدو الشمس صاعدة إلينا من المشرق وغائبة عنا في المغرب. ثبت علميا أن سرعة دوران الأرض حول محورها في تباطؤ، وأن هذا التباطؤ بمعدل جزء من الثانية في كل قرن من الزمان.
نعم.
طبعا هذا كله مدون في أجساد الكائنات، في هياكل الكائنات
نعم.
مدون تدوين دقيق
نعم.
ووصل العلماء إلى أن سرعة دوران الأرض حول محورها في بدء خلق الأرض كانت فائقة للغاية، بحيث أن كان عدد الأيام في السنة أكثر من 2200 يوم في السنة، الشهور 12 والفصول 4، لكن عدد الأيام فائق 2200 يوم في السنة، فكان طول الليل والنهار معا أقل من 4 ساعات
نعم.
ومن رحمة الله بنا أنه لم يخلقنا إلا بعد ما يعني وصل طول الليل والنهار حوالي 24 ساعة، يعني بتناصف معقول 12 ساعة تقريبا مع فروق بسيطة مع الفصول المختلفة
نعم.
فالعلماء يقولون أن مع هذا التباطؤ ستأتي على الأرض لحظة تتوقف عن الحركة ثم تعكس اتجاه دورانها، بدل أن تدور من الغرب إلى الشرق ستدور من الشرق إلى الغرب، فتبدو الشمس صاعدة من الغرب وغائبة في المشرق، وهو من العلامات الكبرى للساعة ومن نبوءات المصطفى صلى الله عليه وسلم التي يأتي العلم ليثبتها في زمن يعني الانفجار العلمي الذي نعيشه الآن.
جميل. أعود بك دكتور زغلول
نعم.
إلى سورة النحل وإلى
نعم.
هذه الآيات، الآية 15
نعم.
ولكن جاء في ذهني في مسألة الزلازل، يعني
نعم.
إذا كانت الجبال خلقت لأن نعم. تخلق هذا الرسو
نعم.
وهذا التوازن الذي يضمن لنا حياة هادئة للبشر
نعم.
وربنا سبحانه وتعالى لم يترك لنا شيئا إلا وخلقه، وكان ييسر لنا كل شيء حتى
نعم.
الطرق والنجم وكل
نعم.
شيء
نعم.
فحركة الزلزال حينما تأتي هل هي انعكاس لوجود الجبال على الأرض؟
لا بالعكس، يعني الجبال تبطئ من حدوث الزلازل. الهزة الأرضية تأتي نتيجة لحركة ألواح الغلاف الصخري للأرض حينما تحرك قاع المحيط تحت القارة. هذا الاحتكاك هو الذي يولد الزلازل، ونجد مع حركة قاع المحيط، يعني قاع المحيط وهو تحت القارة. أنا يمكن معي بعض الأشكال التي تقرب هذه الصورة لأذهان الإخوة المشاهدين.
نعم
يعني إذا كنا نستطيع أن احنا نعرض شيء منها حتى تقرب الصورة،
يعني واحنا مسبقا يعني
نعم.
إذا ممكن نستعين بهذه الأشياء
نعم.
ربما توضح
نعم.
أكثر للسادة المشاهدين يعني
نعم. يعني أنا أقول أن لوحة كهذه، يعني أرجو أن الكاميرا تنقلها
نعم.
يعني هذه تمثل قاع المحيط يتحرك تحت القارة، هذا قاع المحيط ينزل تحت القارة وهذه القارة
نعم.
ونجد مراكز الزلازل، هذه مراكز ضحلة للزلازل، مراكز زلازل متوسطة العمق مراكز زلازل عميقة
نعم.
فنستطيع أن نحدد سرعة الحركة من مراكز الزلازل هذه. فالحقيقة يعني الزلازل تتكون تفضل أخي تتكون نتيجة لحركة ألواح الغلاف الصخري للأرض. تكون السلسلة الجبلية بيبطئ من هذه الحركة فيقلل من احتمالية حدوث الزلزال. فكلما تكونت سلاسل جبلية كلما أبطأت من الهزات الأرضية والثورات البركانية.
سبحان الله. ده شيء جميل. نعود إلى الآية دكتور الآية 15 نكملها.
أقول في الآية رقم 26 يقول فيها ربنا تبارك وتعالى قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. وهذا وصف دقيق جدا للزلزال، يعني وصف في غاية الدقة لحدوث الزلزال. وإن كانت الآية الكريمة تتحدث عن عقاب الأمم السابقة، ولا نستبعد أن تكون الزلازل كانت من صور العقاب. ومن هنا أقول للذين يتخيلون أن مجرد فهم ميكانيكية حدوث الزلزال يخرجها من نطاق القدرة الإلهية، لا. يعني لو فهمنا ميكانيكية حدوث الزلزال هذا لا يخرجها من كونها جند من جند الله يسخرها ربنا تبارك وتعالى على من يشاء من عباده، عقابا للعاصين وابتلاء للصالحين وعبرة للناجين. فيقول ربنا قد مكر الذين من قبلهم، مما يؤكد على أن العقاب يأتي نتيجة للمكر. وزيك سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه يقول ما وقع عقاب إلا بذنب وما ارتفع إلا بتوبة. ما وقع عقاب إلا بذنب وما ارتفع إلا بتوبة. فيقول قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد. أول ما يدمر بواسطة الزلزال القاعدة، قواعد العمارات، قواعد البيوت. فأتى الله بنيانهم فخر عليهم سقف فوقهم. إذا انهارت القواعد
الحركة تدرج تدرج بدء الحركة.
فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم سقفهم فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. أنا لا أجد وصف لميكانيكية حدوث الزلزال أبلغ من هذا الكلام. وطبعا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لم يقرأ كتابا في الجيولوجيا ولا في أثر الزلازل، يعني هذا الوصف لابد أن يكون مصدره الله الخالق سبحانه وتعالى.
وأنت دكتور تذكر حادثة هذا الرجل الذي أسلم على يديك وبتوفيق الله سبحانه وتعالى وبإرادة الله من آية واحدة، وهي ألف لام
ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه.
ذلك الكتاب لا ريب فيه. يعني آية واحدة.
هذا طبيب أمريكي يعني أهدي إليه نسخة من ترجمة معاني القرآن الكريم.
أنت أهديته.
ففتح القرآن قرأ ألف لام ميم، لم يفهم ألف لام ميم يعني إيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه. فجاءنا الرجل ثاني يوم يقول أنا لو كتبت خطابا من نصف صفحة وتركته للصباح وعاودت قراءته لغيرت نصفه، ولو بقي عندي إلى المساء لغيرته بالكامل،
ولو بقى أكثر هألقي به
طبعا. فبالزبالة. فيقول كتاب له بين أيدي البشر 1400 سنة أو يزيد لا زال يقول ذلك كتاب لا ريب فيه، ويقولها باللغة الإنجليزية يقول This is the book without doubt. يقول لابد أن يكون هذا كلام رب العالمين، وأسلم بهذه الآية وحدها. ولذلك حينما نهتم بشرح دلالة الآيات الكونية الواردة في كتاب الله، العلم هو خطاب العصر. وإذا نقلنا ذلك إلى غيرنا من الناس لعل الله أن يشرح قلوبهم ويجعلهم.
وهذا الذي قاله الأخ سليمان من سلطنة عمان الحقيقة وأكدناه في هذا الوقت. يعني خاطبهم خاطب الناس على قدر عقولهم وخاطبهم بعقلهم وبمبدأهم
بما يفهمون،
يعني بما يفهمون. يعني كانت لغة العصر هي لغة العلم والتكنولوجيا، فنخاطبهم بهذه اللغة بعيدا عن الهتافية. تفضل دكتور.
طبعا في آيات كثيرة، لكن عشان ننتهي من سورة النحل سأركز على الآيات الرئيسية. ننتقل الآية 65 من سورة النحل. يقول فيها رب العالمين والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. طبعا عملية إحياء الأرض بعد موتها يعجب الناس لهذا التعبير القرآني المعجز. العلم الآن يثبت أن التربة تحوي بلايين الكائنات الخامدة، يعني البذور القديمة، حبوب اللقاح القديمة، الأبواج القديمة للنباتات. من مجرد نزول المطر تحيا هذه الصور الراكدة للحياة وتخضر الأرض. فيقول والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. ولذلك رب العالمين يقسم بما تحت الثرى، يعني ما تحت الثرى كم من الحياة الراكدة الهامدة الساكنة التي تحيا بمجرد زهور.
تبعث يا دكتور. نعم. يعني وكأنها تبعث مرة أخرى. نعم. دكتور معنا هذه المكالمة الهاتفية. ألو تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير.
يا مساء النور وأهلا بك معنا في هذا اللقاء.
تفضل الصيام قيام إن شاء الله.
إن شاء الله ولكن أنا لم يصلني الاسم جيدا أرجوك. الأستاذ خالد.
خالد الشمري من السعودية.
أهلا أهلا أستاذ خالد. تفضل.
أبسأل عن الآية الكريمة التي يقول فيها المولى عز وجل.
نعم.
وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله.
نعم.
هذا يعني أن الاستعاذة بالله بعد القراءة ولا قبلها؟ يعني.
لا قبل,
يعني
لا قبل القراءة طبعا يعني حتى يعني يصفو قلبك وعقلك من مداخل الشيطان فالواحد بيستعين بالله سبحانه وتعالى لأن الشيطان ممكن أن يدخل على الإنسان حتى وهو يتلو القرآن فالاستعاذة بالله قبل تلاوة القرآن الكريم.
نعم شكرا شكرا أخي. معنا أدنى المكالمة دكتور قبل أن ندخل الآية من الأخ رائد من دبي. أهلا بك أخ رائد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أدعوك لأن تلقي أو تفضل بسؤالك حتى يكون هناك فرصة أكبر لكل الذين يتدخلون معنا. تفضل أخ رائد.
إن شاء الله إن شاء الله. ذكر الله عز وجل الدكتور أنه عن خلق الأرض والسماوات.
نعم.
أنه خلقها في ستة أيام.
نعم.
وهناك أيضا حديث أن الله عز وجل خلقها وفي نهاية اليوم السادس على ما أذكر يعني خلق الله آدم له كان يوم الجمعة على ما أذكر.
نعم.
والعلم الحديث يا دكتور بحكي لنا أنه الله يعني يخبرنا أنه الأرض تكونت والسماوات تكونت بعد سلسلة طويلة من آلاف السنين يعني احتاجت الأرض كذا سنة أو آلاف السنين حتى تبرد بعد أن كانت يعني حمم بركاني وغيرها. فكيف نوفق بين يعني بين هذا الأمر وما ذكر الله عز وجل؟ وسؤالي الثاني دكتور الله عز وجل قال يعني في سورة المعارج في يعني يعرج إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فهل اليوم اللي احنا بنعد فيه يكون يعني عفوا اليوم الذي يعد الله عز وجل فيه يعني هو يمثل لنا ويقال بأنه 50,000 سنة يعني 6 أيام هذول هما 300,000 سنة بالمعنى آخر ولا هذا
نعم
شكرا جزيلا فيك.
شكرا أفراد شكرا.
هو طبعا احنا كررنا كثيرا أن الأيام الستة للخلق ليست أيام من أيام الأرض أبدا لأن يوم الأرض يبدأ بعد خلق الأرض فالأيام الست هي مراحل ست ومراحل طويلة جدا وربنا تبارك وتعالى قادر على أن يقول للشيء كن فيكون ولكن الخلق على مدد متطاولة جعله ربنا كذلك حتى يستطيع الإنسان بعقله المحدود وإمكانات حسه المحدودة أن يتتبع هذه الأحداث وأن يتفهم يعني عظمة عملية الخلق.
نعم.
ورب إلا الله قادر على كل شيء يكون فيكون
يعني ليس اليوم كما نعرفه 24 ساعة
لا
يعني
لا
اليوم أبداً. مقصود به يوم مرحلة. آخر مرحلة.
هو مرحلة مراحل متتالية يعرفها العلماء الآن ويحاولوا أن يتحدثوا عنها.
نعم.
مرحلة الرتق مرحلة الفتق مرحلة الإتيان.
نعم.
مرحلة إرساء الجبال مرحلة تقدير الأقوات والمباركة ومرحلة الخلق المتتالي مراحل الخلق المتتالي
جميل.
بعد ذلك نعم
انا دكتور
ستة مراحل ليست ست ايام والكلام عن يعني تعرج الملائكة والروح اليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة هذا موضوع مختلف تماما. الروح غيبة من غيوب الله الغيوب المطلقة التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى والقرآن يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم بقول الحق تبارك وتعالى وسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالروح والملائكة غيوب مطلقة لا نعلم منها إلا ما أخبرنا ربنا تبارك وتعالى عنها فلا نتوقف عند هذا الحد. فال50,000 سنة سرعة تتحرك بها الروح وتتحرك بها الملائكة وهما من الغيوب المطلقة التي نهينا عن الخوض فيه.
دكتور يحضرني شيء.
نعم.
يعني ولأكن مشاهدا من المشاهدين. نعم. الذين. نعم. يتدخلون. نعم. معك في. نعم. أسئلة معينة.
نعم.
ويعني أنا قرأت لك شيء أنك أعلنت في منشط. نعم. عنوان رئيسي.
نعم.
تقول إن سورة التوبة.
نعم.
بريئة من أحداث.
نعم.
11 سبتمبر.
نعم.
يعني أنا الأمر اختلط علي حقيقة. نعم. يعني ما علاقة سورة التوبة. نعم. بأحداث 11 سبتمبر؟
وطبعا أشيع بين الناس أن سورة التوبة هي السورة التاسعة في القرآن الكريم.
نعم.
والجزء 11 فقالوا 11-9 يبقى 11 سبتمبر. وأن الآيتين 109 و110 وطوابق مبنى التجارة العالمي 110 طابق وقالوا الشارع اسمه جورفهار فالآية تقول أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله خير أم من أسس بنيانه على جرف انهار فانهار به في نار جهنم. فحاول بعض المغرضين الربط بين هاتين الآيتين وحادثة 11 سبتمبر.
وهل الشارع اسمه جرف؟
لا لا، الشارع اسمه وول ستريت طبعا.
نعم.
وده واضح التكلف، وأنا رديت على ذلك بالحقيقة يعني برهان مقنع جدا أن القرآن الكريم لا يعترف إلا بالشهور القمرية، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم.
نعم.
فسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر هذه وثنيات قديمة لا يقرها القرآن ولا يرتضيها رب العالمين.
نعم. يعني وماذا تقول للذين يوزعون ورق مكتوب فيه؟
نعم.
هذه الأشياء.
نعم.
ومكتوب في من يوزع هذه الآية يكون.
نعم.
كذا، وفعلا.
نعم.
في ناس قامت بتوزيع هذه الورقة.
نعم.
بشكل كبير جدا.
نعم.
يعني.
نعم. أنا أقول أن العرب والمسلمون الآن يشعرون بمدى الظلم الشديد الواقع عليهم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وسياستها الجائرة المنحازة الغير عادلة الغير منصفة في كل قضية إسلامية. فيريدون أن يتشفون بأي شكل من الأشكال. واحد أشاع هذه الإشاعة فتلقفتها أيدي الناس، وأنا أعتقد أن من ورائها الحركة الصهيونية العالمية لمزيد من يعني إيقاد نيران الحقد والكراهية.
وكأن قرآننا هو الذي يدعو إلى،
هو الذي يدعو إلى ذلك.
يعني هم يريدون أن تزعون دليلا من قرآننا.
نعم.
بهذا يعني.
نعم.
يعني
نعم.
الحمد لله الذي ساعدنا أن نوضح هذا الأمر لمن تابعنا.
وأنا سبق أن أعلنت ذلك يعني في الأهرام
فعلا
وفي التلفاز المصري وفي محاضرات كثيرة، لكن سبحان الله الشائعة تروج بين الناس كالنار
يعني
في الهشيم.
إذن هي دعوة منك دكتور الآن لمن يفعل مثل هذه الأشياء
أن يتوقف عنها ذلك،
لأن نفكر فيها حقيقة، لأن ليس كل شيء الآن يؤخذ بمحمل حسن النية كما يقال يعني، ولا احنا لا نلقي كل الأمر على مسألة المؤامرة يعني.
نعم.
تفضل دكتور.
وكانت المؤامرة موجودة يعني.
لا هي موجودة، ولكن فلنتحمل جزء نحن يعني أيضا.
نعم. أقول والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث عجيب يقول كل بني آدم يبلى إلا عظمة واحدة هي عجب الذنب، ويقول أن الله تعالى يوم البعث ينزل مطرا خاصا فينبت منها كل مخلوق كما تنبت البقلة من بذرتها ومن حبتها. فكما يحيي الأرض ويحيي يرينا الآن أن هذه الصور الحياة الراكدة الخاملة فيما تحت الثرى أنها يعني تحيا وتزدهر بنزول ماء المطر. فهكذا يكون البعث، ولذلك القرآن دائما يربط ما بين إخضرار الأرض وبعث الموتى في آيات كثيرة جدا.
بعث هو نوعين من البعث.
نعم.
يعني البذرة توضع في الأرض.
نعم.
والله يعلم إن كانت ستخرج أم لا.
نعم.
وكما قلت الإنسان.
نعم.
لا يبقى منه غير هذه البذرة
العظمة.
عظمة. نعم. بسيطة.
نعم.
هي التي ستكون نواة له
نواة لبعثه يوم القيامة إن شاء الله.
الله.
نعم.
شيء. نعم. جميل دكتور.
نعم.
نعم. ولكن في دكتور يعني هتكمل انا عندي سؤال.
تفضل.
انا يعني الحقيقه انا كانت هناك حادثه.
نعم.
مهمه، وهي هذكر لك الاسم روبرت تكرين.
نعم.
يعني هذا الرجل الذي مكث فتره كبيره لان يدرس.
نعم.
الاسلام لا ليحبه.
نعم.
وانما ليهاجمه.
نعم.
وهو من ضمن المخابرات الامريكيه اعتقد،
هو كان مستشارا للرئيس نيكسون، رئيس امريكا السابق نيكسون.
نعم. نعم. وجيء اليه.
نعم.
بكل.
نعم.
علم الاسلام.
نعم.
والقران والسنه.
نعم.
كل ما كتب.
نعم.
عن الاسلام.
نعم.
ولكن في النهايه الرجل اسلم.
نعم.
سبحان الله يعني. ويمكرون ويمكر الله والله خير.
هو ذي عظمه القران وعظمه.
نعم.
الاسلام. يعني كثير من الناس الذين دخلوا إلى هذا الدين ليهاجموه. وليتلمسوا بعض ما يتخيل أنه نقيصة فيه. كان ذلك مفتاح قبولهم للإسلام دينا. ولذلك نقول نحن مهمتنا الآن.
نعم.
هي حسن عرض القرآن على الناس، تشجيع الناس أن تقرأ القرآن الكريم. والقرآن بعظمته بصدقه بحقه بجلال الربوبية الذي يتراءى بين ألفاظه وآياته وصوره كفيل أن يحرق قلوب الناس. يعني روبرت كرين يعني أتي إليه بكونتينر مليء بملفات عن الإسلام والعالم الإسلامي وما يسمى الأصولية الإسلامية. يعني وأتي به إليها لكي يعين يلخصها لنيكسون وهو يكتب كتابه الأول انتهزوا الفرصة في عالم تحكمه قوة عالمية واحدة هي الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم.
ونيكسون كان يخصص فصل عن العالم الإسلامي وفرغ من كتابة الكتاب إلا الفصل عن العالم الإسلامي. كلما استحث روبرت كرين على أن يعني يمده بالملخصات ويقول له لم أتم القراءة بعد، فأخرج كتابه الأول. كتابه الأول بعنوان انتهزوا الفرصة في عالم تحكمه قوة عالمية واحدة، قوة عظمى واحدة هي الولايات المتحدة الأمريكية. والفصل عن العالم الإسلامي سيء للغاية.
يا الله.
نعم، يذكر في إسرائيل مئات المرات، ويقول لنا في الشرق الأوسط، وتعبير الشرق الأوسط تعبير عليه علامة استفهام، يعني مصلحتان النفط وإسرائيل أو إسرائيل والنفط. طبعا كتب كتابا بعده بعنوان ما بعد السلام بياند بيس، يمتدح فيه العالم الإسلامي ويقول أن خلاص العالم الغربي مما يعانيه من انهيار الأسرة وتفكك المجتمعات وانتشار الجريمة وارتفاع معدلات الإدمان هو العودة للإسلام أو التعرف على الإسلام. والسبب في ذلك أن روبرت كرين حينما أنهى قراءة هذا الملف لم يجد مفرا من قبول الإسلام دينا، وأتى إليه بملخص يشكره في نهايته على أنه يعني
كان سببا،
كان سببا في
أن يتعرف على هذا الدين. نعم. العظيم. نعم. الدين الذي ليس فيه إرهاب كما
نعم.
يقولون.
نعم.
ممكن أن نكمل جزءا من الآية قبل
نعم.
إنهاء الوقت.
نعم. أقول وإن لكم في الأنعام العبرة.
نعم.
نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. طبعا الذي ينظر في عملية تكون اللبن يرى العجب. يعني الفرث هو الطعام الذي تم هضمه في المعدة قبل مراحل الامتصاص بواسطة الدم. فالدم يأخذ من الفرث الماء، وماء اللبن يشكل حوالي 85-90% من اللبن. فيأخذ كل ما يحتاجه من هذا الماء من الفرث، ويأخذ من الفرث كل المواد الغذائية الأخرى، الكربوهيدرات، السكريات، الدهون، يحمل ذلك الدم، والدم يحمله إلى غدد اللبن في ضرع البهيمة أو في ثدي الأنثى، وهذه الغدد تستخلص من الدم ما تحتاجه من الكربوهيدرات والسكريات والدهون إلى آخره، وتضيف إلى هذا بقدرة الله سبحانه وتعالى بعض المواد الأخرى، الإنزيمات، الهرمونات، فيخرج اللبن هذا الشراب الصافي السائغ الذي يطيب لمذاق كل إنسان، يخرج من بين فرث ودم. وهذه حقيقة لم يدركها الإنسان إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين، ووصف القرآن الكريم لها من قبل 1400 سنة من أعظم دلالات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، ومن أعظم الشهادات على أن القرآن هو كلام الله الخالق ولا يمكن أن يكون صناعة بشرية، ومن أعظم الشهادات على نبوة هذا النبي الخاتم والرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. دكتور أرانا، قد وصلنا إلى ختام هذا اللقاء، ولكن نختم لقاء لنبدأ غدا لقاء آخر جديدا نكمل فيه أو نأخذ فيه بعضا من هذا الفيض الذي فضل الله به عليك. وأنا الحقيقة كان لدي سؤال نؤجله، لدي أسئلة كثيرة، ولكن وأيضا كما لدى السادة المشاهدين أسئلة كثيرة، ولكن نؤجلها في اللقاء القادم إن شاء الله الذي نلتقي فيه غدا معكم ومع فضيلة الدكتور زغلول النجار، لنقف معا على هذه الحقيقة الماثلة في الوجدان والماثلة أمام الجميع عربا ومسلمين غربا وغير ذلك، ويبقى من يتعظ ومن يقرأ ويتدبر القرآن. وإن شاء الله نلتقي بكم غدا إن شاء الله. وشكر موصول لك دكتور زغلول.
بارك الله فيكم يا أخي.
شكرا لك.
بارك الله.
شكرا مشاهدي الكرام، وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد.